إذن أطروحات جديدة وطعن في الثوابت والأصول الواردة في رحلة الإسراء والمعراج أو رحلتي الإسراء والمعراج، علما بأن الله سبحانه وتعالى في سورة طويلة تجاوزت عدد الآيات فيها 100 آية وصدرت بآية واحدة فقط عن الرحلة وهي رحلة الإسراء والمعراج، ومع ذلك سميت السورة كاملة باسم هذه الرحلة أو باسم هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج. الآن نسمع لأول مرة أن النبي لم يصلي بالأنبياء إماما في بيت المقدس، وكيف اجتمع النبي بالأنبياء بعدما ماتوا، أو استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وكيف اجتمع النبي بهم في صلاة هي بالأساس نافلة وليست فرض، هل كانت فرض في ذلك الوقت، كيف كانت فرض، وإذا كانت الصلاة حتى هذه اللحظة لم تفرض. هذه الشبهات وأكثر أو هذه الادعاءات وأكثر هي معنا في ملف الليلة، بالإضافة إلى بعض القصص الشهيرة التي يتم تناقلها في اللقاءات المفتوحة وفي المساجد وعلى المنابر، نتعرف على صحتها وعلى أسانيدها. بادئ هذه بادئنا أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وفي مساء جديد من حلقات برنامج الملف. أشرف وأرحب وأفخر وأفاخر ضيفي في هذا المساء سماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي الذي نور المكان وأسعد الزمان. دكتور أهلا بكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة دكتور.
وعلما وفضلا ومكن لك، اللهم أمين.
رفع الله قدركم دكتور وبارك الله فيكم. دكتور اسمح لي أن نخرج إلى أول مادة في المية معنا في هذا المساء ثم نعود لفضلتكم مرة أخرى.
هتكلم في جزئية بس صغيرة اللي هي إيه؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن إحنا لو عندنا إحساس بالقرآن كنا قلنا من زمان، من 1300 ولا 1400 سنة قلنا لا ما صلاش بيهم إمام، إنما عشان ما فيش إحساس بالقرآن نقول أيوة صلى بيهم إمام ونفخر بالرسول ولو على حساب القرآن.
لو عندنا إحساس بالقرآن على حد قوله كنا عرفنا أنه ما صلاش بهم إمام، ولو عندنا إحساس بالقرآن ما كناش هنفخر بالرسول على حساب القرآن أو ولو على حساب القرآن على حد ما قال. إنكار واضح وصريح لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسادة الأنبياء في بيت المقدس، ردكم على ذلك؟
هو المفترض كان يقول لو عندنا إحساس بالقرآن ما كانش مثله يتكلم على الإطلاق في العلم الشرعي. لو عنده إحساس بالقرآن كان يجعل المهابة لقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. لو عنده إحساس بالقرآن ما كانش يتجرأ على القرآن وعلى سنة سيد الأنام. المهم احنا تعودنا منه طبعا حاجات بتطلع كده، يعني كان الله في العون. الأستاذ أحمد عبد الماهر بيقول لك أن النبي ما صلى إماما بالأنبياء. طبعا أنا بقول له لو عندك ذرة إحساس بالقرآن، ذرة إحساس بسنة سيد الأنام، ما كنت يعني تسرعت ولا تعجلت ولكن كنت قرأت. اسمع يا أستاذ محمد عشان جميع المشاهدين الله يبارك في الجميع يكونوا على علم ووعي، أجيب لك بداية الأدلة ثم بعد ذلك التوفيق في المسألة. ثبت في السنة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى إماما بسائر الأنبياء والمرسلين، صلى إماما بسائر الأنبياء والمرسلين، ولذلك قدمه جبريل عليه السلام إماما لهؤلاء جميعا، وفي لحظتها علم أنه الإمام المقدم والرئيس المبجل في هذا المكان وعلى سائر الأنبياء الذين هم من محلة هذا المكان، لأنه صلى بهم في هذا المكان، ولذلك صارت الأرض المقدسة وصار المسجد الأقصى إنما هو للإسلام وللمسلمين. تعال للدليل الأولاني يا أستاذ محمد. ثبت في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، خلي بالك من دي، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، لغاية ما قال فإذا موسى قائم يصلي إلى قوله فحانت الصلاة فأممتهم فحانت الصلاة فأممتهم أي كنت أنا الإمام، أي كنت أنا الإمام. هذا في صحيح مسلم. الحديث الثاني وهو عند الإمام أحمد في المسند، وإن كان في سنده كلام، إلا أن الحديث الواردة في صحيح مسلم يعد شاهدا له، ولذلك يحكم للحديث بالصحة. ها هنا شوف الرواية بتقول إيه، من طريق ابن عباس: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى قام يصلي فالتفت ثم التفت فإذا النبيون، خلي بالك من دي بقى، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه، الأجمعون أجمعون يصلون معه أي يصلون خلفه لأنه كان الإمام. طبعا رواه أحمد الأربعة 167، وقلت له شاهد اللي هو الحديث اللي ورد في صحيح مسلم، فالحديث صحيح. ثلاثة، حديث آخر عند ابن جرير الطبري، والحديث رقم 17 على 332، 17 جزء 332 الصفحة. ثم انطلقنا حتى أتينا إلى بيت المقدس فصليت فيه بالنبيين والمرسلين، فصليت فيه بمن؟
بالنبيين،
بالنبيين والمرسلين إماما، إماما إماما، يعني بسائر الأنبياء وبسائر المرسلين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. والحديث مرتبة صحيح، ولمن أرى المراجعة فلينظر إلى المعراج الألباني صفحة 13. طيب الحديث الرابع عند الإمام الطبراني وعند الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، والحديث مرتبته صحيح: ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. نبص باللفظة فأمهم، شوف فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أي أم جميع الأنبياء والمرسلين. طبعا زي ما يمتلك الحديث وارد عند هذا عند ضياء المقدس في المختارة اللي هي الأحاديث المختارة وعند الإمام الطبراني، والحديث مرتبته صحيح. خلاصة المسألة هنيجي نقول بقى، صلى بهم قبل العروج ولا بعد العروج؟
نعم دكتور، هذا السؤال وهذا طرح،
لان عندي اسراء ومعراج.
نعم
الاسراء خلاص، الاسراء منين لفين؟ اهو القران مبينه.
نعم.
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى
المسجد الاقصى،
من تدل على ابتداء الغايه الى انتهاء الغايه في قضيه الاسراء.
هنا انتهت الاسراء
من الى. نعم. هنا الاسراء انتهى. طيب هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الاسراء دي وقبل ما يطلع المعراج ولا بعد ما ينزل المعراج؟ على قولين،
يعني إذن هل الصلاة قبل المعراج
أم بعد المعراج؟
أم بعد المعراج؟
أما الحافظ ابن حجر ومن قال بقوله، طبعا الحافظ ابن حجر فتح الباري 7-209 يقول أن ذلك كان قبل المعراج، قبل المعراج. أما الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه 35 قوله هو الأصل في المسألة، في أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى ربط حيث يربط الأنبياء ثم صلى ركعتين، ولما عرج به إلى السماوات العلى ولقي الأنبياء وفرضت عليه الصلاة نزل تارة أخرى إلى المسجد الأقصى فجمع الله له الأنبياء والمرسلين فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ فرضت الصلاة عليه،
وبالتالي الصلاة فرض،
ولذلك الصلاة التي صلاها النبي كانت بعد المعراج.
نعم.
وهذا هو الرأي الراجح في تلك المسألة للذي قبله.
نعم.
خلي بالك من الحتة دي. ولو خلي بالك الصلاة كانت مفروضة، الصلاة كانت مفروضة حتى قبل ذلك، الصلاة كانت مفروضة حتى والنبي في مكة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم، كانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما تنظر في مثلا في قول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى أن قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فهذا أمر مقطوع به.
نعم.
معاوس محمد.
نعم.
إذن القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف المسألة صلى بالأنبياء قبل المعراج أو صلى بعد المعراج، قلنا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم
المعراج. صلى بعد، لكن إن كان هناك خلاف في ذلك فلا خلاف أبدا على أنه صلى
تماما
من حيث الصلاة، هو صلى
تماما
صلى الله عليه وسلم.
لكن في إشكالية ممكن تحدث، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم ولا بأرواحهم فقط؟ ممكن تعمل إشكالية.
طيب دكتور، هل صلى النبي بالأنبياء بأجسادهم وأرواحهم أم أرواحهم فقط؟ اسمح لي أن نتعرف على ذلك تحديدا.
طيب.
بعد هذه المادة.
تفضل
تفضل سيد.
يعني ينفع علشان أنا أركب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على كل الأنبياء وأطلعهم كلهم كذابين، كذبوا على أقوامهم أو كذبوا على ربنا وسيدنا محمد بس هو اللي ما كذبش، زي ما بتقول كتب التراث، وما خليه هو الإمام. يعني ربنا سبحانه وتعالى، بيقول لسيدنا إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، وما إحنا نخترع بقى؟ لا، ده سيدنا محمد هو الإمام. الله، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد: بل اتبع ملة إبراهيم. بيقول لنا إحنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لا، سيدنا محمد هو الإمام، ما ينفعش، إحنا عايزين كده.
يعني دكتور أنا لا أعلم، أنا لا أعلم دكتور، تحياتي لك سيد محمد البطري. يعني هو تعبير الآن أو طريقة الآن توصف المشهد لديك سيد محمد، لكن أنا لا أعلم دكتور. هو زعلان من سيدنا محمد في صلى الله عليه وسلم، يعني قبل التعرض تفصيليا وتفصيلا لقول الله تعالى: قال إني جعلك للناس إماما وسنبينها، حتى لا يتسلل بعض الشبهات إلى صدور البعض أو إلى أهواء البعض. هو زعلان من سيدنا محمد عشان يعبر بكلمة عزكم الله يركبهم في أمة ومحمد وكلهم تكذبين ومحمد ولا صادق
ولا سوء السمك.
هل 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 يحق أو هل يصح هذا التعبير بحق النبي صلى الله عليه وسلم
في هذا الزمن؟ مع احترامي، هؤلاء هم اللي تفتح لهم القنوات إلى آخر هذه الأمور. أسأل الله جل وعلا أن يخيب كل من ساعد على من يهدم في دين الله، وأن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره تدميره. خلاصته، لما نرد على الحاجات اللي قالها اسمه إيه ده، خلاصته شو بيقولك إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يعني إيه إني جاعلك للناس إماما؟ يعني جاعلك للناس قدوة ويحتذى بك.
صلى الله عليه وسلم
سيدنا إبراهيم قدوة للناس ويحتذى به. خطر حدك زي هو قدوة للناس ويحتذى به في ماذا؟ في طاعته، في امتثاله للأوامر، وفي اجتنابه للنواهي.
هذا ما تعلق بسيدنا إبراهيم عليه السلام.
خلي بال حضرتك زي، ولذلك دي خلي بال حضرتك زي، في زمانه ولمن أتى من بعده على اعتبار القدوة، اللهم إلا الاستثناء. القدوة الأعظم هو محمد. زي ما أقولك إيه، أنا أقربها للناس شوي. كل ابن آدم يبلى، يعني كل إنسان إيه
يبلى
في الأرض، ما بيدفن بينتهي.
نعم.
طيب خلي بال، إلا إيه
إلا عجبت.
لا أنا هرجع حاجة. كل ابن آدم كده ما استثناتش لأنبياء ولا غيره. أبحث عن
استثناء. يقولنا في المنطق قضية كلية.
أرجع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى هنا استثناء ولا لا؟
في استثناء.
طيب كل بني آدم خطاء. يبقى كده شمل كل بقى في ذلك الكلام.
نعم.
لا، الأنبياء والمرسلون معصومون.
نعم.
كذا الملائكة لهم عصمة،
وبالتالي هنا استثناء.
فما جي البني آدم باستثناء الملائكة بقى. أقول منهم الأنبياء والمرسلون.
نعم.
لهم عصمة من ذلك، هنا استثناء. ولذلك بالنسبة للقدوة هو قدوة، لكن الاستثناء القدوة الأعظم من؟
سيدنا النبي
والإمام الأعظم من؟
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك يقول شيخ الإسلام في الفرقان، أعتقد صفحة 23 بتحقيقنا على ما أذكر بالنص، قال: واعلم أن أفضل الناس الأولياء، وأن أفضل الناس وأن أفضل الأولياء الأنبياء،
السلام.
وأن أفضل الأولياء من الأنبياء الرسل، وأن أفضل الأولياء من الرسل أولو العزم الخمسة، وأن أفضلهم جميعا محمد
صلى الله عليه وسلم.
هو الإمام المقدم، ده رئيس القدوة. ولذلك سيدنا إبراهيم هو قدوة ويحتذى به في إيه؟ في الطاعة بالنسبة للأوامر والامتثال لها، والبعد والاجتناب للنواهي الذي انتهى عنها. أما بالنسبة للقدوة الأعظم هو من؟
سيدنا
هو
النبي
محمد صلى الله عليه وسلم.
وصحبه
ولذلك هو المشكلة أن أحمد عبد الماهر ما يعرفش حاجة في اللغة العربية ولا يفهم في، مع احترامي، في ما ظاهره.
طب اسمح لي أنا أسف للمقاطعة، هل عدم المعرفة والتعرض لمثل هذه الأمور يعفيني من الإساءة لمقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
ولا يحق له صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في الدين أصلا. لا يحق له أن يتكلم في الدين، لأنه ما معاش أي مؤهلات شرعية على الإطلاق يتكلم به. ثانيا، الرجل لا يملك شيئا، لا في اللغة ولا في الإصطلاح ولا في العلوم الشرعية على الإطلاق. لكن إحنا في زمان مطلوب في هذه الأمور، مطلوب في هذه الأمور. وعلى أساس ما سخنش أكثر من ذلك، لكن دعني أقول لك
بالنسبة لسيدنا إبراهيم، بالنسبة لسيدنا إبراهيم
عليه السلام
هو قدوة صلوات ربي وسلامه عليه، هو يحتذى به. لكن حكيت لما بقولك إيه يبقى أطلع الأنبياء بقى كذابين وكذا، لا القضية مش كده.
نعم.
القضية مش كده، ده ربنا أخذ الميثاق على سائر الأنبياء والمرسلين حتى. نعم. أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلص. والذي نفسي بيده لو أن موسى ابن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه
إلا يتبعني.
إذن لو كان الواحد منهم موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك النبي محمد هو الإمام الخاتم.
نعم.
وهو سيد ولد آدم بالوحي، بالوحي وما ينطق عن الهوى
صلى الله عليه
هو
وسلم.
سيد هؤلاء جميعا. نعم. ولا نقلل أبدا. نعم. من أقدارهم، لا نفرق بين أحد من رسله.
نعم.
ولذلك يجب أن نفهم ذلك قضية الاستثناء. زي أنا أقول لك على حاجة، إمال البني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين يعني على عالمي زمانكم. على عالمي
زمانكم،
إنما بعد كده لا، أمة محمد هي الأفضل.
نعم.
بدليل
كنتم خير أمة أخرجت للناس
آل عمران.
نعم.
وابلها ولتكن منكم أمة.
نعم.
أما الآية أنت ذكرتها 110 في آل عمران.
نعم.
كنتم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
عن اليهود وعن النصارى وعن أي أمة. خلاص هنا رغم أن أي دكم إيه وأني فضلتكم
على
عالمي زمانكم. جه محمد صلى الله عليه وسلم استثنى، ده القدوة للكل بقى،
صلى
ده الإمام للجميع. طيب اتباع ملة إبراهيم، نعم اتباع ملة إبراهيم لسبب، لأن إبراهيم موسى من سبق إبراهيم نوح إلى آخر ذنوب، يعني من جاء بعد إبراهيم زي موسى، من سبقه زي نوح، الدين واحد.
إن الدين عند الله واحد. الإسلام.
إن الدين عند الله.
ونلاحظ دكتور أن كلمة الدين هنا معرفة.
بالضبط.
لم تأتي نكرة في سياق
أحسن
العموم.
أحسن
الدين.
بارك
بارك الله فيكم دكتور. رفع الله قدركم. طيب. كان هذا ورد وفي من سماحة العلامة دكتور محمد الزغبة.
من نحبة يا محمد تحليلاً. كيف اجتمع بين زي ما في بقية الشرط الكلام.
نعم.
فيه.
كيف؟
هو يقول لك أصل دول ما ميتون ودول، نعم إنك ميتون وإنهم ميتون، لكن قلنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أحياء في قبورهم يصلون. الحديث يا محمد رواه أبو يعلى في مسنده 3425، صح الألباني في الصحيح 621. فأحياء هنا الأنبياء حياة برزخية، حياة
برزخية
لا تشبه حياتنا الدنيوية على الإطلاق. ولذلك على ما أذكر في ترجمة وكيع في الفتنة التي جرت له، أعتقد في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي في الجزء 21 لما تكلم عن النبي محمد وسئل وكيع عنه وتحدث بحديث ضعيف أن ربط بطنه وعلى خنصراء إلى آخره، لا النبي طيب مطيب في قبره كما قال الإمام الذهبي، طيب مطيب في قبره، بمعنى أنك لو شققت عنه الآن لوجدته كما هو، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أن تأكل أجساد إيه؟
الأنبياء.
الأنبياء فهم أحياء في قبرهم. لكن لا يصح لي على الإطلاق أن أتكلم في كيفية حياتهم البرزخية إلا بدليل، إلا بدليل. ما ينفعش أقول بيأكله وبيشربوا وبينكحوا النساء في القبور، لا لا كلام ده تخريف.
نعم.
لا أتكلم إلا بما صح في الدليل.
نعم.
وذاك الألباني في سلسلة صحة 220 تكلم عن هذا بكلام جيد جدا. خلاصة المسألة هم اجتمع بهم اجتمع بهم.
نعم.
بالأرواح أم بالأجساد أم بالأرواح والأجساد؟ خلي بالك للأسف كثير من أشياخنا يقول لك بالأرواح والأجساد معا، لا مستقر أبدان الأنبياء ورسل في الأرض
في قبورهم،
في قبورهم. ولذلك عاب الأئمة على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره، زي اللي بيقول لك إيه أنا بشوف النبي زي الشيخ اللي بيطلع على القنوات دي الله يصلح حاله، يقول لك أنا تبحضر لي ومرة حضر لي المحاضرة واستأذن كده ومش يعني نبي ساب القبر وجاي يشتغل يحضر عندك وبعدين إيه الكلام الفارغ ده؟
لو استأذن
العلماء اتفاقا قالوا بأن القبر لا يخلو من النبي محمد، القبر لا يخلو، وإلا جميع أنحاء العالم العمرة مستمرة طول العام، الناس قاعدة تعدي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
كل
السلام عليك يا رسول الله، يلقي سلاما على قبر خال، ما هو يلقي سلاما على قبر خال ليس فيه النبي، يبقى ده كلام تاني. ولذلك أرواح الأنبياء في السماوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوت كان بيقول إيه بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لأن ده مستقر روحه. طيب إزاي بقى بيرد الصلاة عليه لما بيلقى على كيت؟ قلنا لأن فيه اتصال ما بين الجسد والروح،
اللي هو تعرض الإشراق وتعلق الإشراق بين الروح والجسد،
أنت بقى جبت الإشراق والتعلق وكذا التواصل.
نعم.
دي فيه زي قلنا الشمس، أقول لك تعال نمشي في الشمس شوية يا شيخ محمد، الشمس اللي معانا هنا الشمس فين؟ لكن احنا ماشيين في اثر الشمس، والشمس فعلا مشرقه علينا. كذلك روح النبي اعلى من ذلك، روح النبي متصلة ببدنه كاتصال الشمس بنا ونحن نمشي فيها. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب انما النبي التقى بهم ازاي فوق؟ خلي بالك شيخ الاسلام وابن رجب والعلماء قالوا لقيهم بأرواحهم التي تمثلت بشكل أبدانهم.
في السلام
معايا
دكتور تاني. لقيهم بأرواحهم
دون أجسادهم لكن بأرواحهم التي تمثلت بأبدانهم. يعني شايف البدن تماما. تصور البدن ايه التصور ده؟ ده من الروح. من الروح، الروح المتصورة بشكل كامل كشكل بدن. أما القول بغير ذلك لا دليل عليه بل يخالف الكتاب وصحيح السنة. خلي بالك يا أستاذ محمد، قالوا هنا كلمة عجيبة جدا، قال لك الأنبياء عليهم السلام أبدانهم في قبورهم، أرواحهم في السماء، ولذلك باستثناء واحد بس.
من هو؟
عيسى صلى الله عليه وسلم. لأن عيسى رفع بإيه؟ ببدني
ورفع عليه السلام
وروحي،
بل رفعه الله إليه
بالضبط ببدني وروحي. ده الوحيد اللي لقي النبي بإيه؟
نعم.
بالبدن والروح.
نعم.
أما الآخرون فلقوا النبي بأرواحهم لكن تمثلت بشكل يا أستاذ محمد
بشكل
أبدني. وخلي بال حضرتك العلماء قالوا إنما بأرواحهم المتشكلة بصورة أجسادهم الحقيقية. وعلى فكرة رجح هذا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، رجح هذا الحافظ ابن رجب، رجح هذا آخرون من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح في تلك المسألة.
والله أعلم.
والله أعلم.
بارك الله فيكم دكتور. الله يحفظكم. طيب دكتور، ما زلنا حيال أيضا هذه القضية ومدى فيلمية أخرى وطعن جديد في الثوابت والوصول المتعارف عليها والتي ربينا ونشينا عليها حيال رحلة الإسراء والمعراج. نتابع.
صلاة غير مفروضة، صلاة غير مفروضة، صلاة بالليل، صلاة في جماعة. طب ما فيش، ما عرفناش إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جماعة أبدا. صلاة غير مفروضة، صلاة غير مفروضة، صلاة غير مفروضة، صلاة بالليل، صلاة في جماعة. طب ما فيش، ما عرفناش إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جماعة أبدا. صلاة غير مفروضة،
صلاة غير مفروضة. والنبي لم يصلي أبدا صلاة غير مفروضة في جماعة. يعني ماذا عن الكسوف والخسوف والتراويح؟
لا عشان الأمانة في النقل أبدا واتكئ قوي على ده، يعني ايه واثق من نفسه قوي قوي. النبي ما صلى الصلاة جماعة أبدا
إلا
في
فريضة. هل كانت صلاة الصلاة في الإسراء والمعراج غير مفروضة؟
لا لا
ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا.
ايوه صلاة أبدا
مفروضة. طيب نتعرف على ذلك بعد الفصل.
طيب
آسف للمقاطعة.
أنا رأيي قبل أعرف الفصل لسبب هتنفصل المعلومة. أنا أخذها في سريع جدا. بعد إذنكم.
اتفضل يا دكتور.
شوف يا سيدي، حتة إن الصلاة أنا بينت لك إن الرأي الراجح أنه بعد ما فرضت الصلاة أمهم النبي صلى الله عليه وسلم بهم. نرجع لحتة إن النبي أبدا ما صلى الصلاة غير مفروضة. كاذب كاذب. بدليل أقول لك، صلاة الكسوف هل هي فريضة؟ صلى النبي بهم إمام جماعة. صلاة الخسوف هي فريضة؟ أبدا. صلى بهم جماعة. صلاة التراويح يا راجل هل هي فريضة؟ أبدا. ورغم كده صلى النبي بهم جماعة والمسلمون يصلونها جماعة. إنما حيث أبدا إلا في الفريضة. شوف يا زيني، شيخ الإسلام قال وصلاة التطوع في جماعة نوعان. النوع الأولاني ما تسن له الجماعة زي الكسوف والخسوف والتراويح وغير ذلك. ما لا يسن له الجماعة زي الضحى والكلام ده. ورغم ذلك هل يجوز أن تصلى في جماعة؟ جاز أن تصلى في جماعة لكن ليس على الدوام. ليس على الدوام ولا كان الإنسان مرتكبا لبدعة. خلاص عشان ما طولش عليك يا شيخ محمد.
لكن جزئية أنه لم يصلي أبدا
أبدا ده محصول تشيلها دي خالص دي كذب.
نعم. الفاصل القصير مشاهدي الكرام ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى فكونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، عدنا بكم ومعكم كي نتواصل معكم في هذا المساء وفي هذه الحلقة. في هذا الجزء نواصل بيان وتفنيد بعض الروايات والقصص الخاصة بما بين الضعيف والموضوع والمكتوب، وأيضا إذا كان هناك صحيح نتعرض له، وذلك في ضوء رغبة السادة المشاهدين. مرة أخرى أرحب وأرحب بضيفي سماحة العلامة دكتور محمد الزوبي في هذا المساء وفي هذه الحلقة. دكتور بارك الله فيكم ورفع الله قدركم وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. اللهم أمين. أشكر لكل السادة المتفاعلين معنا عبر خدمة البث المباشر على مدار عمر هذه الحلقة. دكتور، في هذا المساء وأول قصة من هذه القصة أو رواية من هذه الروايات، عجبت لمن خاف لم يفزع. باختصار قصة مع جعفر الصادق رضي الله عنه.
شوف، هي مشهورة جدا، وللأسف المشايخ يعني كثيرون يذكرونها، وناس من مشايخنا الكبار يعني ذكرها، لا ضير، لأن الواحد ما كانش يعرف مثلا كذا، يا ما أعرف مثل هذه الأمور. هو يقول لك إن يقول لك مثلا إيه، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله عاقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مذكورة بلفظ ثاني، عجبت لأربع، أين هم من أربع؟ خدت لحضرتك إزاي؟ اللي هم المكر وكيت إلى آخر هذه الأمور. الثانية يقول لك وعجبت لمن اغتم ولم يفزع، أين هم من قول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإني سمعت الله عاقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري
إلى الله
إن الله بصير بالعباد، فإني سمعت الله عاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. خلي بالك، وعجبت لمن طلب الدنيا إلى آخر هذه الأمور. طبعا عشان تدور على سند لها محمد عند أهل السنة أمر عسير صعب، لكن تذهب إلى سندها تجد في كتاب شيعي اسمه الخصال، ثم أخذه عن الخصال صاحب كتاب بحار الأنوار اللي هو مليان فكر الرافضة والإجرام والكراهية لأهل السنة إلى آخر هذه الأمور. وباختصار هذه ليست على الإطلاق يعني رواية تنسب إلى جعفر الصادق، بل هي موجودة في كتب الشيعة، وإن كان الكلام طيبا مع احترام، لكن الأمانة العلمية تقتضي التوضيح بأن هذا حينما تبحث عن المصدر لن تجده مستندا.
وإن كان هذا لا يمانع يعني في قضية الاستغفار أو في قضية الغم أو في قضية الهم،
حينما تنسب إلى إنسان كبير.
أنا أقصد القصة بعينها، عفوا دكتور بارك الله فيكم، لكن ما قصدته يعني إن إحنا عندنا في السنة النبوية السنة مليئة ما يغني.
لا، عندك في القرآن وفي صحيح السنة ما يغني، لكن الناس دايما يعني أنت لو دخلت حتى مع طرف الشبكة العنكبوتية تلاقي دي من
منتشر.
من أعلى.
صحيح.
أيوة نعم.
نعم دكتور بارك الله فيكم. دكتور، في ذلك سؤال، عفوا قبل أن نذهب إلى القصة الثانية والرواية الثانية، فكرة أن الضعيف دائما منتشر أو المكذوب دائما مزين للناس، لماذا؟
لأن الشيطان هو الذي يزين ذلك. الشيطان إما تيجي تقول مثلا تارك الصلاة له 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة، تلاقي الناس الله يا حلم، وتلاقي الرؤوس تهزت وكلام من ده، رغم أن ده كلام كذب. خدت لحظك إزاي؟ علقمة، يا ويح علقمة، مش عارف ايه، حاطب، يا ويح حاطب ابن ثعلبة، الى كل ده كذب كذب. ولذلك يعني يجي الشيطان بقى في مثل هذه الامور يزينها حتى يبعد الناس عن الوحي من قول الله ومن قول النبي
صلى الله عليه وسلم. التاجر الذي نزل به لص فدعا ففزعت الملائكة في السماء،
فنزلوا ملك من السماء.
ما لا صح ذلك،
هم عاملينها في تفسير قول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، سورة النمل. طبعا إيه الحكاية؟ بقول لك إن كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تاجر، هذا التاجر كان يذهب بالتجارة من المدينة إلى بلاد الشام، وكان لا يصحب القوافل لأنه كان متوكل على الله، والمتوكل على الله ما يصحبش الناس ويمشي مع الناس. يا أخي، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحال الصحيح، خلاصته المهم أكرم اللي مش صحيح ده، إنه هو راجع بقى من بلاد الشام وجاي جاي بالتجارة بتاعته، طلع له لص قال له بس خلص الوقت، قال له يا عم خد فلوس يا هيل وخد دباتي وجاي، قال له لا أنا عايز أقتلك مش عايز دول، قال له طب سيبنا صلى ركعتين، قال له صلي اثنين، صلى أربعة، وهو بيصلي على روايتين بقى. هنا الرواية الأولانية اسم محمد يقول لك قال يا ودود 3 مرات، خدت بالك حضرتك ازاي؟ يا ذا العرش المجيد، يا مغيث أغثني 3 مرات، خدت بالك ازاي؟ ومضى نحو إذا بفارس يأتي بحربة ثم يطعن هذا اللص فيقتله. الثانية نسى كل حاجة ولا عاد فاكر أي حاجة، إيه غير أنه تذكر أما يجيب المضطر إذا دعاه. المهم المشهورة عندنا يا مغيث أغثني يا ودود، أما لا 3 مرات ملائكة السماوات حصل اللي حصل. المهم فمسك طبعا الفارس اللي قتل اللص ده، قال له انت مين؟ قال له ما تعرفنيش، انا ملك من السماء الثالثة. لما سمعناه بتقول يا ودود 3 مرات اغيثني، ما من احد يدعو لدعائك الا اغيثه واستجبت له دعوته. احنا على طول
قيل لنا ها من ينزل لهذا الرجل؟ قلت وتمنيت أن أكون أنا، قلت أنا اللي أنزل، فنزلت فأتلت لك هذا اللص. طبعا الرواية يعني مش عايز أقول لك يعني للأسف من حيث الكلمات فيها نكارة، رواية منكرة منكرة. من حيث الإسناد لأبو محمد طبعا الرواية يحكم عليها بالوضع،
أول
حديث حديث موضوع مكذوب، أخرجه ابن أبي دنيا في مجاب الدعاء 23 وهو في الجان 12 وكذلك غيرهما. الحديث باطل وسنده مظلم فيه مجاهيل ولا يلتفت له.
هل يفتى ومالك في المدينة؟
تمام. أيفتى ومالك في المدينة دي طبعا سمعتها كتير والناس اللي بيسمعوها دلوقتي صعبة جدا،
قاعدة كبيرة لكل
يقول لك من طريق أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب إيه الإمام مالك. إيه اللي حصل؟ يقول لك كانت في مغسلة مشهورة والمغسلة دي راحت تغسل شابة
قالت كثيرا ما زنا هذا
فقامت ضربة على كذا فرجها، الرواية الثانية على عجزتها وقالت لا طالما زنى هذا كثيرا فالتصقت يدها بفرج هذه المرأة ورواية بعجزة هذه المرأة، يعملوا المستحيل ما فيش فايدة. فذهبوا إلى مالك قال هذه المرأة قذفتها وعليها حد القذف، كان جلد يا شيخ محمد 80 جلدة. فاجتمع الناس مع الناس بقى بتاع فرجة بقى كل يحب يتفرج بقى، الناس راح تتفرج على دي وإيدها محطوطة على فرج إيه الكلام الفارغ ده. المهم فاجتمع الناس من كل صوب وبعدين بيجلدوا فيها، لما وصل الجلدة 80 قامت الإيد فك على طول. خدت بالك؟ يعني أنا مش عارف والله الأفلام دي. خلصته لما عمل كده قاموا على طول قالوا الله أكبر زي اللي بيقولوا هنا تكبير، لا يفتى ومالك في المدينة. طبعا كلام باطل والقصة منكرة. أول حاجة لا يمكن الاطلاع على فرج امرأة على الإطلاق. ثانيا لا يمكن أنك تجمع الناس من كل فج وصوب عشان يشوفوا واحدة ميت عارية والثانية حط إيدها على فرجها والإيد. ثالثا أنك جامع الناس عشان يتفرجوا عليه وبتجلد عشان الإيد تتفك من فرج هذه المكشوفة التي توفاها الله جل وعلا. أضف إلى ذلك أن هذه معجزة من المعجزات وأن لهذه المرأة أن تحدث لها معجزات، وبيموت أفجر من هذه حتى ولو كانت زانية وأسوأ منها، ويستر الله جل وعلا على العباد والحكم بين يديه بعقاب أو بحساب أو بغفران، والعبد طبعا بين يدي الله جل وعلا. خدت بال حضرتك إزاي؟ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. خلاصة المسألة ذكرها هي مكذوبة على مالك، ذكرها ابن حجر في لسان الميزان 354
مكذوبة حتى الجملة دكتور، حتى الجملة هل يفتى ومالك في المدينة مكذوبة أيضا؟ يعني حتى الجملة
أنا أوصلها الجملة أوصلها لك. فبسند في يعقوب بن إسحاق العسقلاني وهو كذاب، ده العلة وللعاهة الموجودة كما قال الذهبي في الميزان 4449، وقال ابن حجر حكاية تشبه أن تكون من وضع هذا الرجل. خلاصة المسألة الذي اشتهر عن مالك في كلمة لا يفتى ومالك في المدينة هذه الكلمة
القصة،
لكن هل اشتهر عن مالك أنه لا يفتى؟ نعم كان يقال لا يفتى ومالك من على اعتبار أنه الرأس وأنه الأكبر وأنه العظيم وأنه الإمام في هذا الزمان. بالنسبة لي
يعني نستطيع أن نقول أن الجملة مناسبة بحق الإمام مالك لكن غير مناسبة بحق هذه القصة.
أخشى أنني أذكر هذه تعلق بأذهان الناس مع تلك.
نعم دكتور بس. بارك الله فيكم دكتور فالله قدركم. السيدة أو المرأة المتكلمة بالقرآن.
أيوة طبعا دي مالية الكتب اللي هي بتتباع القصصية، وطبعا أعتقد أنا وغيري وإحنا صغيرين كله قال والكبر قالوا المرأة المتكلمة بالقرآن. الرواية دي نسبها إلى الأصمعي، بقول لك إحنا كنا طبعا وإحنا رايحين نحج ماشي كده فلقيت واحدة شكلها تايه، خدت لحظك زي محجبة ومرأة شكلها شريفة لكن تايهة، فبقول دنت منها قلت يا أمة الله من تطلبين؟ خدت لحظك زي قالت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ما متكلمش انا بالقران. بقول ففهمت كده ان تبقى الست دي تايهه. خدت بال حضرتك ازاي؟ فبقول على طول قلتها ضللت اصحابك؟ قالت ففهمناها سليمان. خدت بال حضرتك ازاي؟ يعني كل كلمه الى اخره. قلت لها انت منين؟ قالت سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فعلمت انها من بيت المقدس.
نعم
خلي بال حضرتك من دي. فقلت الا تتكلمين؟ مش تاخدي وتدي برضه عشان نعرف نتكلم؟ قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قلت طيب اولادك اللي انت تايهين عن اولادك دول كام واسمهم ايه؟ قالت يا يحيى خذ الكتابه بقوه. خدت بال حضرتك ازاي؟ يا زكريا انا نبشرك.
مش معنى يحيى وزكريا.
يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. خدت بال حضرتك ازاي؟ إلى آخر الرواية طبعا، لغاية مولادها قبلوها وكيت وماتت ودخلت الجنة والكلام اللي هو المعسول ده. طبعا هذا كلام مكذوب، والرواية مكذوبة على الإمام الأصمعي، أخرجها ابن حبان في روضة العقلاء صفحة 49 بإسناد باطل. هذا الإسناد فيه متهم بالوضع اللي هو مين؟ محمد ابن زكريا الكذاب الوضاع. الكذاب الوضاع، إذن هي في روضة العقلاء، أخرجها ابن حبان، لكن في السند من؟ محمد بن زكريا، وهو كذاب وضاع. إذن الرواية دي مع احترامي لا تقبل بحال من الأحوال.
واضح سيد حمد، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم دكتور، فالله قدركم. هو سؤال ورد معنا السادة المشاهدين الآن قد نرجوه لآخر هذه الحلقة، يتعلق أيضا بقضية الصلاة، هل كان هناك صلاة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت فرض والكيفية، لكن اسمح لي أن نرجع هذا السؤال حتى ننتهي من جانب الكشف عن صحة القصص والروايات. دكتور، أيضا ما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، حينما ذهب إلى شيخ لحديث فوجده يلوح للدابة كذبا، فقال يعني هو يكذب على الدابة فكيف لا يكذب على رسول الله، أو كما قال، أو ما معنى ما قال؟ ماذا صح
ذلك؟ أقول لك أن البخاري وهو يرتحل في طلب الحديث سافر أياما وليالي،
نعم،
حتى وصل إلى شيخ يأخذ منه حديثا. بقوله لما وصل له لقى الراجل ده بيشاور للدابة كأن في إيده طعام، شايل كيس كده كأنه في إيده طعام، والكيس ما فيش طعام، يعني بيكذب عليها عشان ايه؟ يستدرجها وتجيله. فبقول لك ام البخاري لما شاف الامر ده قال لك لا 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 لا، مش واخد منه، ثم رجع الرحله دي الايام والليل ولم ياخذ منه شيئا. قالوا ليه؟ قال يكذب على دابته، فكيف امنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايه باطله، الروايه
باطله
باطله. خلي بالك، لا اصل لها عن الامام البخاري ولا عن مالك ولا عن احمد ولا عن غير هؤلاء. يبقى الرواية ايه؟ باطلة وليس لها اصل.
نعم. القصة الشهيرة لابو يزيد البسطامي رحمه الله في قضيته حينما كان في البصرة الى غير ذلك.
شوف يا سيدي، انا عارف ان البعض يصدم شوية، الحكاية بتاعت ابو يزيد البسطامي مع الراهب في درس عام اللي هو نام شاف رؤيا الناس بني يروح الدير ده. المهم راح الدير وهم طبعا كلتهم مجتمعين والكلام ده، فقالوا فيكم محمدي. المهم لما كيت وخاف وبتاع وقف قال له انا اسالك 10 اسئله. خلي بالك دي تدل على الافلام المضحكه، لان الاسئله دي ده كان واحد مسلم بيسال واحد ايه مسلم بالغاز. شوف اول سؤال بيقول له ايه؟ من الواحد الذي لا ثاني له؟
وهذا يتعارض مع اعتقاد يعني
بالضبط، هو لك بيعتقد بكده ده بقول بسم الاب والابن والروح القدس. من الواحد الذي لا ثاني له؟
قال الله.
ام قالوا هو الله الواحد القهار. يوم الناس الله تكبير، خلاص ماشي. اثنين، لما قال كده طيب سالوا بقى عن الاثنين، خدت راحه ده الذي لا ثالث لهما. قالوا الليل والنهار،
وجعلنا الليل والنهار آيتين،
بالضبط، خلاص يبقى برضه تكبير، خلاص كده. طيب عن التلاتة اللي ما لهمش رابع، قالوا العرش والكرسي والقلم. طب ما انا اقدر اجيب لك حاجات غير العرش والكرسي والقلم، اهو بنقي بقى وخلاص ماشي. طب الأربعة اللي ما لهمش خامس برضه مش كده على الإطلاق، قالوا الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل والزابور والقرآن. طبعا شال من هنا صحف إبراهيم على أساس إيه توفوا يبقوا أربعة. طيب بعد كده قالوا الخمسة اللي ما لهمش سادس، قالوا صلوات المفروض خمسة. قالوا طيب الستة اللي ما لهمش سابع، قالوا خلق السماوات والأرض. قالوا طيب السبعة اللي ما لهمش ثامن، قالوا السبع سماوات. قالوا طيب الثمانية اللي ما لهمش تاسع، حملت العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
ثمانية.
طيب قالوا التسعة اللي ما لهمش عاشر، خدت ولا حضرتك ازاي؟ وكان في المدينة ايه؟ وكان في المدينة تسعة رهط، خدت ولا حضرتك ازاي؟ طيب قالوا العشرة، خلي بالك شو بقى، اللي ما لهمش ايه؟
11.
قالوا العشر ايام اللي بيصومها المتمتع عند فقد الهادي، يبقى ثلاثة هناك وسبعة إذا رجع. قالوا طب 11، قالوا إخوة يوسف.
إخوة يوسف.
ال 12، قالوا عدة الشهور.
نعم.
قاموا الناس قالوا طيب انت قاعد تساله تساله وقاعد يأجبك، طب ما تخليه بقى هو اللي يسالك بقى.
نعم.
قال طيب اسالني. قال له طيب السؤال بتاعي مفتاح السماوات والجنه. قال لهم بس لو اجبته هتزعلوا وتعملوا فيا؟ قالوا لا. قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أم الكل أم أسلم ودخلوا في الدين الإسلامي ثم هدموا الدير وحولوه إلى مسجد وصاروا من الموحدين. خلي بالك من دين باطلة، رواية باطلة لا أصل لها. خلي بالك
باطلة
باطلة لا أصل لها، خلي بالك ولا سند لها. وحكاية أبو يزيد اللي أنت قلت رحمه الله وكده الله يبارك فيك، منسوب إلى القلب بالحلول، فكان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. خدت بال حضرتك إزاي؟ كما في صدارات الذهب 242 وفضل القدير 1456. مشكلة بس ده كان ما يسمع صوت كلب يقول لبيك لبيك إلى آخر مثل هذه الأمور اللي هي المخزية جدا. خلاصة المسألة الرواية باطلة ولا سند لها.
نعم. طيب أحمد ويحيى بن معين أمر أيضا شهير كبار العلماء والدعاة يتحدثون فيه كثيرا ويتكلمون عنه كثيرا.
دي مشكلة كبيرة قوي لأن لازم تتقال حتى الساعة. قصة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل مع القاص في مسجد الرصافة، يقول لك أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل دخل مسجد الرصافة، كان زمان نظام القص كده عشان يبقى مرتزق يعني، يقعد يحكي يقول لهم انا سمع لكم كذا حديث من حديث النبي او كم حكايه يقوم يرضوه بحاجه يعني. فالراجل ده قام بيقول لهم ايه؟ حدثني اول ما جلس على طول احمد بن حنبل عن يحيى بن معين، وقعد بقى جاب كلام غريب قوي. بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، بعد ما جاب السند بقى، من قال لا اله الا الله خلق الله من كل كلمه منها طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة نحو 20 صفحة. لما قال كده أحمد قاعد ويحيى قاعد، فيحيى يبص لأحمد وأحمد يبص لأحمد، انت قلت كلام دي أنه مفيش. خلص الراجل وقعد يلم بقى القرشين بتوعه، فقام مشاور له يحيى بن معين قال له تعالى. فجه قال له الرواية دي اللي حدثك بها مين؟ قال له يحيى بن معين واحمد بن حنبل. ما انت سمعني؟ قال له انا يحيى
وهذا احمد
وده احمد، ولا انا سمعت بالكلام ده ولا هو سمع بالكلام ده. ام قال له يا يحيى انا كنت اسمع ان يحيى بن معين ده احمق، الان انا تثبت انك احمق. قال له انا الاحمق؟ قال له قال له انا رويت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين، هو ما فيش في الدنيا غيرك الا انت واحمد بن حنبل، ده انا رويت عن 17 يحيى و17 احمد. فطبعا انا ده مغطى وشه بيكون مهل احمد بن حنبل وكذلك بالنسبه ليحيى، هو هيفضحهم اكثر. ونظر اليهما كالمستهزئ، هم اللي عايزين يفكوا بقى، قال لهم يا عم نمشي، ده الراجل ده هيفضحنا وكلام من ده. خدت لحضرتك ازاي الروايه المشهوره هذه؟ الرواية دي قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 1186 هذه حكاية عجيبة راويها اسمه البكري، والبكري هذا مجهول. قال الإمام الذهبي ولا أعرفه، ما حدش يعرف من البكري ده. خدت بالك حضرتك إزاي؟ مش كده بس، فأخاف أن يكون وضعها. وقال في 11301 هذه الحكايات اشتهرت على ألسنة الجماعة وهي باطلة. وهي إيه؟
باطلة،
رواية باطلة ولم تحدث على الإطلاق. وعلى فكرة لا تجدها على الإطلاق في ترجمة أحمد بن حنبل، ولا تجدها على الإطلاق في ترجمة يحيى بن معين، ولا تجدها على الإطلاق مسندة سندا متصلا صحيحا حتى إلى هؤلاء على الإطلاق. والرواية كذلك نحكم عليها بإيه؟ بالبطلان.
هل الغرض والقصد من هذه الروايات بالأساس هو هدم الدين بشكل مباشر؟
لا لا لا، خلي بالك في العصور اللي كانت موجودة دي كان الناس بيظهروا يتكلموا دول طوائف، منهم من كان زي ما انت بتقول يفعل ذلك لهدم الدين، مثل هذا الذي لما حكم عليه بالقتل والصلب قال والله لقد وضعت على حديث نبيكم 4000 حديث وثاني 14000 حديث فكنت أضع الحديث بدرهم واحد. خلي بالك فمثل هذا نعم عايز يدمر كيت إلى آخر هذه الأمور. وهناك تسللت بعض الإسرائيليات من خلال هذه الأمور لإفساد الإسلام على المفسدين على المسلمين لحتى يفسدوا هذا الدين.
نعم.
لكن كما تعلم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون.
نعم.
خلي بالك مني. النقطة الثانية المرتزقة من القصاص، الواحد منهم إن ما جابلكش جديد ما أنت طبعا أنا سمع الكلام ده، فيقوم رايح تعالوا يا جماعة أنا جايب لكم بقى حديث عمركم ما سمعتوه.
صحيح.
ويكون قاعد شرب حجر بالليل أو شرب ماء بيته او حتى يعني حاجه منتهيه صلاحيته، ويقوم جاي بقى يقعد يا جماعه ويجيب لك حاجات زي اللي احنا بنحكيها دي، خد ويقعد بقى الناس الله الله، وده الجهل مصيبه، الجهل مصيبه. في الحاله دي الناس بتكتب وراه وبينتشر الكلام ده بالذات اكثر من صحيح. انا بقول لك على حاجه، اما اجيب لك حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وفي صحيح ومسلم في صحيح كده، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، معلش ماشي يا عم ماشي، انما ما يجيب لك قصه من دول الله يا سلام، وما ينامش لما يبعتها بقى مع احترامي واتس وبعتها لينا وبعتها لينا، وشفت يا عم القصه دي، وتلاقيها بتفر. ليه؟ الشيطان شغال ورجالته شغالين جدا جدا جدا، ولذلك معاهم اعلام قوي معاهم زي الطبالين بتوع اليومين دول كده، وزي الناس اللي بتطلع تهاجم في الدين، وزي بعض الحكام اللي هم الظلمه بيشجعوا على مثل هذه الامور وكده. اما بالنسبه لهؤلاء القصاص فكان الامر ارتزاق. النوع الثالث دول بتاع مشايخ السلاطين، شيوخ السلاطين، زي اللي قعد يقول للحاكم بتاعه السلطان اما لقاه يعني جايب باذنجان، قالوا الباذنجان يا سلام لحمه ما فيش بعد كده، لا فيها لا عظمه ولا كده، وده سمك بس خالي من السفة وكده، واحد بقى يشعر فيه
في الباذنجان،
في الباذنجان. نعم. قال له بس انا ما بحبوش، قال له اخس على هذا الباذنجان اسود وكده وبه كده، قال له ما انت لسه مأكل عليه، قال له ما انا بشتغل خادم ليك وليس للباذنجان.
نعم.
فزي شفت المستشار المأمون كده مع المأمون في رحله الصيد، هو المأمون بيضرب الطائر ما جاتش فيه، بس اول ما بيضرب الواحد من دول بيستعد، قال له احسنت، هو لسه بيضرب ما جاتش في الطائر، قال له احسنت ايه بقى ما جاتش فيها ايه، قال له احسنت الى الطائر،
الله
خدت لحالك زي فدول يا مولانا الشياطين بيحولهم، ها وان الشياطين
لا يوحون الى اولياء،
بس هو ده وحي يا مولانا. فدول بقى مشايخ السلطان لابد بقى يجيبوا له ويزوقوا له ويرتبوا له، ان كانت فتاوى ان كانت احاديث لا باس الى اخر هذه الامور.
الوقت ماذا فعليا سيد محمد؟ متبقى لدينا وقت. طيب السؤال اللي كان من الشباب في الكنترول،
انا اعتقد اني اجبت عليه وفي ادله كثيره ومعلومه، انا المسلمين كانوا يصلون ركعتين كذا وركعتين كذا، كانت هذه مفروضه ومشكله وبس.
نعم.
لما بيت لك حتى في مطلع ما نزل من الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد اقرا، نزل عليه في سوره المزمل.
نعم.
يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او نصفه، وكان ذلك على سبيل الوجوه.
نعم.
ثم خفف الله جل وعلا فقال سبحانه وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، بل خذ من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند بين الركن والمقام، وكان الصحابه يصلون، هذا ثابت، بل خذ مني ايضا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الهجره ما ترك الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاه.
ما تقولوا ما تحدثون عن الانبياء، يعني الانبياء حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت لديهم صلاه؟
طبعا. يعني انا منظر للصلاه دي، يا مريم اقنتي لربك
واسجدي
واسجدي واركعي
مع الركعين،
مع الركعين.
آه.
لا انا لو نظرت حتى الى سيدنا يحيى
سنقول يقول ان صلاتي ونفسي ومحياي
يحيى خذ الكتاب ايه
بقوه
وبعدين
واتيناه الحكم صبيا
وغير كده
وحننا من لدنه
وغير هذا يحيى في الوصايا
وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه
يقول ابراهيم لا غير وامر اهلك
بالصلاه واصطبر عليها
رب اجعلني مقيم الصلاه ومن اعتقد الايه 40 في
نعم.
ابراهيم
نعم.
رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذرياتي
ربنا
وتقبل
دعاء نعم.
لو قعدنا نجيب لك الوقت والواحد يستفرغ من الذهن هتلاقي الكثير.
بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم. اذن كانت هذه حلقه الليله في هذا المساء من حلقات برنامج الملف. رقمنا لكل الذين تفاعلوا معنا عبر خدمة البث المباشر، الحلقة معدة في 8:40 من صباح بلد كرمشة.
سيدنا عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي.
نعم. بارك الله فيكم دكتور، رفع الله قدركم. أشكر لسماحة العلامة الدكتور محمد الزغبي على هذه الحلقة في هذا المساء. تحياتي عليك دكتور.
ما يجزيك خير.
مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في البيت الكبير مشتى على في حلقة السبت المقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي، شكرا لكل الزملاء من فريق العمل بقيادة دائم الإبداع محمد البطري. تحياتي إليك محمد ولكل الرفاق. أما عن منشري دائما تعلمون أن حب لكم سبق سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. هذه تحياتي محمد الشاعر، وحيكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت